بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم حمدا حمدا، ونشكرك يا الله شكرا شكرا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وولي الخيرات في الدنيا والآخرة. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه، وندعو الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الذنوب وتستر العيوب وتفرج الكروب وتطهر القلوب، وتأذن لنا يا الله أن نتوب. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه أدبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وتوفنا يا الله وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. وصل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام، معنا في هذا الدرس مشكلة انتشرت وظاهرة تفشت، يشكو منها الكثيرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الظاهرة أو المشكلة المنتشرة المتفشية هي أن الكثيرين من شبابنا وأبنائنا قد وقعوا في العزوبة، وأن الكثيرات من بناتنا وفتياتنا سقطوا في العنوسة. تقابل الشاب وقد كبر وقد تأخر به السن، وصل فوق 30 وربما زاد على 40، تسأله: هل تزوجت؟ يقول: لا. لماذا يا أخي؟ لماذا يا بني؟ لماذا يا عبد الله؟ يقول: إن المصاريف غالية، إن التكاليف باهظة، الأمور صعبة، الأحوال شديدة. كذلك تسأل الفتاة أو البنت من بناتنا وأخواتنا الكريمات: تزوجت؟ تقول: لا. وهل أجد من أتزوجه؟ وهل يجد من يريد أن يتزوجني مالا أو أمرا ميسرا مسهلا؟ نقول: يا إخواننا يا أحبابنا، نريد أن نبحث في هذه المشكلة، وماذا قال الإسلام وكيف حلها، لنعلم أننا شددنا والله عز وجل يسر لنا الأمور، نعلم أن الشرع وسع ونحن ضيقنا. نريد أن نعرف هذه المسألة، ماذا عن الزواج، وماذا عن العقبات التي توجد في طريق الزواج. نرجع إلى الإسلام لنرى كيف قضى على هذه المشكلة وكيف حلها حلا ميسرا. العلماء يا أخواننا قالوا: إن الدين الحنيف، وإن الشرع الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى الزواج وأمر به في القرآن وفي السنة. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية كلنا نعرفها وكلنا بنسمعها ونقرأها، الله جعل الزواج آية معجزة من معجزاته، وآية تدل على قوة الله عز وجل وقدرته. يلتقي رجل وامرأة ويجتمع شاب وفتاة، ثم يكون الله عز وجل منهما بقدرته وعزته وحكمته النواة الأولى والذرة البدائية التي يتركب منها بنو آدم مرة أخرى، كما يقول الله تبارك وتعالى في القرآن أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا كلام الله تبارك وتعالى. طب وإيه قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم، يا اخواننا، قالوا عنه: جاء بعض الناس إلى بيوته، أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، ليسألوا عن عبادة النبي وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، فأخبروا أزواج النبي، أخبروا الجماعة اللي سألوا عن عبادة النبي، قالوا لهم: طريقة النبي كذا وكذا، يصلي ويصوم ويفعل ويقول إلى آخره. فهؤلاء تقالوا العبادة، يعني قالوا: هذه عبادات قليلة، هذه طاعات أقل من طاعتنا نحن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأرقد، أنام بالليل، أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر، ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي وتزوج الكثيرون قبله من الأنبياء والمرسلين، وتزوج أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، لدرجة أن رجلا من أصحاب النبي، واحد منهم، الكلمة مشهورة، قال: لو أنني علمت أنه لم يبق من عمري سوى أيام، 5-6 أيام، أسبوع أسبوعين، وكنت عزبا من غير زوجة لتزوجت. لماذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى لا ألقى الله عز وجل عزبا، حتى لا أقابل الله يوم القيامة وأنا بدون زوجة، لأنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ثم ماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. شفتوا الفهم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفتوا الفهم بتاع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء يا أخوانا قالوا إن الله عز وجل أول ما بدأ الخلق، خلق الإنسان، خلق آدم، لم يترك آدم، خلق الله آدم، وبعده مباشرة خلق له حواء، ثم أمرهما معا أن يسكنا ويدخلا الجنة. يقول الله عز وجل لنبيه آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أسكن أنت وزوجك الجنة. يسكن هو لوحده؟ قالوا: لا. كيف يسكن وكيف يهدأ وكيف يستريح ويستقر من غير زوجة وبدون من يؤنسه؟ أيعيش منفردا لا، لا بد للإنسان العاقل الكامل المستقيم أن يعيش وأن يكون معه من يعيش معه. هذا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم الله عز وجل أراد أن يعمر هذا الكون، هذه الدنيا لا تنقطع إلا حينما يريد الله عز وجل لها الانقطاع. أراد أن يكون لابن آدم ذرية فأمر بالزواج. الله عز وجل يقول في القرآن: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم ماذا؟ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. يبقى ربنا قبل ما يتكلم عن الطيبات الطعام والشراب تحدث عن البنين، تكلم عن الحفدة، ذكر الله لك أولادك أبناءك الذكور وبناتك الإناث وأولاد أولادك، لأن ربنا في القرآن يقول تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يبقى الله في القرآن أراد أن يبقى النسل، أراد أن تستمر سلالة بني آدم، فحث وأمر بالزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. العلماء قالوا: يا أخواننا الإنسان أو بنو آدم يحتاجون إلى عواطف جياشة، إلى أحاسيس مرهفة، إلى مودة، إلى محبة. العلماء قالوا الأحاسيس والعواطف والمحبة والاجتماع والتعاون والمساعدة، هذه الأمور كلها لا تتكون إلا في ظل الأسر. وكيف تتكون الأسر؟ هل تتكون اللهم إلا بالزواج؟ أمر الإسلام بالزواج، أمر الإسلام وحث على النكاح، وحرم الزنا والسفاح. يا عباد الله، العلماء قالوا دائرة المحبة والناس تعرف بعضها عن طريق الزواج. شوف ربنا في القرآن في سورة الفرقان ماذا يقول، يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا، خلق ابن آدم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. رجل من شرق الأرض يناسب أو يصاهر رجل من غرب الأرض فيقرب الله عز وجل البعيدين، قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، ثم يصير بينهما لحم ودم وذرية بفضل الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يسره الله، هذا أمر سهله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن قد عقدنا الأمور وأزمنا الأحوال. تجد كما قلنا الشاب في سن 30 أو 40، والله هناك من وجد وهو أكثر من هذا، ووجد كذلك من البنات أعلى من هذا السن والعمر ولا يجد هذا من يتزوجها، ولا تجد المرأة أو الفتاة من يقوم بالزواج منها. ليه؟ والبنات كثيرات، والذكور والرجال والشباب والفتيان يملؤون الأرض ويسدون عين الشمس كما يقول. إيه السبب يا أخواننا؟ قالوا: لأننا وضعنا عراقيل، لأننا وضعنا عقبات في طريق الزواج ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا العقبات دي اللي بتوقف حجر عثرة كده تصعب الأمور في طريق وفي وجوه الفتيان والفتيات، أنواع كثيرة: في عقبات مادية، في عقبات اجتماعية، في عقبات نفسية، عقبات عقبات بعضها فوق بعض، لدرجة ان الامور تأزمت، وربما لا يجد الشاب من ابنائنا او الفتاة من بناتنا امامها لتستفرغ طاقتها الا عن طريق الحرام. لذلك انتشر الحرام يا اخواننا، يسمع الانسان عن الحرام ويبصر الحرام، واشتهر وانتشر الحرام بماذا؟ بسبب بعدنا عن كتاب الله عز وجل، بسبب تركنا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا كلما ابتعد الإنسان عن طاعة الله أزم الله عز وجل له الأمور، صعب له الأحوال. طب ايه عن العقبات المادية؟ قالوا عقبات كثيرة جدا. تسأل الشاب يقول لك مش قادر اتجوز، ليه؟ قال لك لاني امامي لسه مهر، بعد المهر في شبكة، بعد كده الحفلات التي تقام، بعد كده شهر العسل، قبل كده الشقة، مصاريف باهظة. ممكن الشاب يقضي عمره لحد ما يطلع على المعاش او الى ان تخرج روحه، ولا يستطيع ان يؤدي ويجمع ما يطلب منه. قالوا يطلب منه المهر. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثرهن بركة ايسرهن مهرا. الست او الفتاة او المرأة او البنت اللي مهرها يبقى متيسر ومتسهل، امرها حيتسهل، ربنا حيسر عليها بدري بدري كده، وربنا يرزقها ذرية وتفتح بيتها وربنا حيكرمها. من يسر يسر الله عز وجل عليه. لكن الشاب يذهب الى ابو البنت، سلام عليكم. وعليكم السلام، اني انتقيت واخترت او قلبت في البنات فلم اجد افضل من بنتك ولا احسن في الادب من فتاتك، اريد ان اصاهرك، عاوز اتشرف ببنتك، عاوز اطلب يدها. اول سؤال يسأله يقول له طب شهادتك ايه يا حبيبي؟ طب رصيدك ايه في البنك؟ طب ماذا تملك من الارض ومن الشقق؟ ايه موديل سيارتك؟ نوعية عربيتك؟ ماذا تفعل؟ ما هي طموحاتك وما هي امالك؟ ابوك بيعمل ايه وعيلتك ايه؟ يتشدد الامر. طب ماذا تطلب من المهر؟ يقول له اطلب كذا من الالاف المؤلفة، اطلب كذا من الشقق الفاخرة، اطلب كذا وكذا. فيرجع الشاب مكسور الجناح، يعود بخفي حنين، صفر اليدين، ما يقدرش، يصبح معقدا، يضرب عن الزواج، يشيب شعره ويحتودب ظهره، ينحني كده ويقرب من سن المعاش زي ما قلنا، ولا يستطيع ان يتزوج. العلماء يا اخوانا قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوج بناته ونساءه القريبات على مهر قليل جدا جدا جدا. العلماء قالوا جاء علي بن ابي طالب ابو الحسن امير المؤمنين احد العشرة المبشرين بالجنة، اراد ان يخطب بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة الزهراء الغراء، سيدة نساء العالمين. سيدنا علي ليس معه لا قدامه ولا وراه، رجل فقير، وان سألوني عن حقوق هواهم لقلت فقير لا علي ولا معي، وان حبسوني في سجون هواهم دخلت عليهم بالنبي المشفع. النبي يقول له معك كام رصيد في البنك؟ معك كام شقة؟ معك كام من كذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يعطي السيدة فاطمة درعه الحطمية. الدرع شيء بيحمله الفارس في الحرب، حتى اذا ما جاء عدوه ليضربه بالسيف او يطعنه بالرمح او يرميه بالسهم حتى يقتله ويميته، يأتي الفارس فيرفع الدرع ليسد به او يصد به هذه الضربات. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يعطي ابنته فاطمة الدرع. طب بالله عليكم السيدة فاطمة هتدخل الحرب، طب بالله عليكم يا اخوانا السيدة فاطمة ماذا تفعل وتصنع بهذا الدرع؟ انه رمز. اذا كان الراجل سوف يعطي هذا الشاب او العريس او الابن فلذة كبد، هيديله بنته، يبقى بعد كده يسأل على الاموال. طب ما في ناس كثيرة بتدفع مهر يعني اموال ملايين ممليانة، الاف مؤلفة، ثم بعد اسبوع او اسبوعين، ثم بعد شهر او شهرين بالكثير، الكل يذهب الى المحكمة، الى النيابة، الى الشرطة، ثم الناس تحاول تفك المشاكل، ولكن الامور تضيق، الامور تصعب، تصبح الامور شاقة وذلك قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري، من ابتعد عن كلام ربنا، من أعرض عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعيشة بتاعته والحياة تبقى صعبة أو معقدة. وهذا الذي نلاحظه من مشكلة تعطيل الزواج، من العقبات التي نراها تقف في وجوه أبنائنا وفتياتنا. ثم ماذا يا عباد الله؟ بعد المهر في شبكة يا أخوان، الشبكة من الذهب، أموال كثيرة، آلاف. البعض يقول له لا أنا عاوز الشبكة 10,000، البعض يقول له لا 20,000، البعض يطلب 100,000. والشاب يجيب من فين؟ العلماء قالوا الشاب في بداية حياته، في مقتبل عمره حتى يتزوج، ممكن البعض يدعوه الى السرقة، او ممكن يقع في الزنا والفاحشة، او ممكن تحل به وتصيبه العقد النفسية، يدخل مستشفى المجاذيب في الاخر، لان الله عز وجل خلقه في فطرة ووهب له غريزة، الغريزة دي مش عارف يتصرف فيها ازاي، ماذا يفعل؟ والشيطان يوسوس له، ونفسه تدفعه، والدنيا تغره، والمظاهر اللي قدامه ووراءه ليل ونهار واذاعات ومحطات وفضائيات وفيديو وكذا وكذا، مش عارف يتصرف ازاي. احنا يا اخواننا اللي شددنا، يبقى في مهر وفي شبكة وفي شقق وفي عربيات وفي شهر عسل. البعض لا يكتفي بقضاء شهر العسل هنا في القاهرة في فندق 5 نجوم، يقول لك لا، لابد ان اذهب الى بلدة من البلاد العربية. البعض يقول لك لا، البلاد العربية تعتبر محلية، لابد ان اذهب الى بلدة من البلاد الاجنبية، التقدم، الحضارة، المدر، كذا كذا. قال لك عنهم اخذنا العود والسيجارة وما عرفنا ننتج السيارة. هذه بعض العقبات من ناحية الاموال يا اخوان. قالوا في عقبات اجتماعية، يجي الشاب لابو الفتاة: سلام عليكم. وعليكم السلام، اريد ان اتزوج ابنتك. يقول له لا، انت ابن فلان وعائلتك فلان الفلانية وابوك بيشتغل كذا وكذا، انت لا تصلح زوجا لابنتي. وربما يكون هذا الولد من الشباب الصالحين ومن الفتيان الطيبين المباركين، ربما لو وضع في الميزان عند الله عز وجل ووضعت امه في الكفة الاخرى لرجحت كفته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه، الا تفعلوا. ماذا يحدث يا رسول الله لو ما عملناش باوامرك وبوصاياك وبنصائحك؟ قال: الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. هل هناك فتن اكثر من هذه الفتن التي نراها ونسمع عنها ليل نهار؟ هل هناك فساد اكثر من هذا الفساد؟ تابع صفحات الجرائد، تابع يا عبد الله، تلقى صفحات كاملة للحوادث كل يوم او يومين، كل ليلة او ليلتين شبكة من شبكات الدعارة تضبط تتمسك، فتيات طلعة ونازلة داخلة وخارجة، ولما يمسكوها يمسكوا الشبكة بسرعة تلقى المحامي الشاطر جهز عقود، يقول لك لا، اللي كانوا موجودين في الشقة دول متجوزين وفي شهود، ولكن متجوزين ايه؟ عرفي. يقول لك كل عقدة وليها حلال. طب هنا حليتوا العقدة، طب هنا طلعتوا من المطب، طب وحينما يقف هذا وذاك امام الله عز وجل، ماذا يصنع هذا وذاك والمفسدون في الارض؟ احنا ما سمعناش قول ربنا في القرآن. يقول الله: ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى في عقبات اجتماعية، طبقات بعضها فوق بعض، زي الطبقات اللي كنا نسمع عنها في بلاد الهند. يقول لك في طبقات الملوك والحكام طبقات الجند، طبقة مش عارف ايه وكذا وكذا، نسوا او نسيت الامة قول الله تبارك وتعالى ان اكرمكم عند الله مين؟ اغناكم؟ اعلمكم؟ قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اشدكم تقوى من الله. اللي بيخاف من ربنا، اللي بيطيع ربنا، اللي بيكتر من الحسنات ويبعد عن السيئات والفواحش والمنكرات والذنوب والمخالفات، هو الكريم عند الله، هو العزيز، هو صاحب الدرجة العالية. ولكن أمة محمد تبدلت أوضاعها. هذا سبب من أسباب المشاكل الموجودة عندنا، سبب من أسباب التأخر والتقهقر، سبب من أسباب الذل والفتن والمشاكل والفساد والسوء اللي بنعيش فيه ليل ونهار. طب لماذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السابق أيام السلف الصالح كان ربنا مبارك لها وكانت منصورة وكان ربنا أصلح لها أحوالها وجعل الأوضاع كلها ميسرة مذللة؟ قالوا لأنهم طبقوا شرع الله تبارك وتعالى. هذا واحد من السلف اسمه سيدنا سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب عالم من علماء التابعين اللي هم جوا بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سعيد ابن المسيب كانت معه فتاة، بنت، هذه البنت خطبها امير المؤمنين لولده. امير المؤمنين اللي هو الملك بتاع الدنيا ايامها، بيحكم تقريبا ما يعادل الان 23 دولة، مش رئيس دولة، مش سلطان لسلطنة، مش ملك لمملكة، امير المؤمنين كلهم اللي موجودين على ظهر الكرة الارضية، اسمه عبد الملك ابن مروان. خطب عبد الملك ابن مروان من سعيد ابن المسيب ابنته لولده عشان ابنه يتجوزها. ابنه مين؟ قالوا الوليد ابن عبد الملك امير، بعد ما مات ابوه بقي امير للمؤمنين. لكن سعيد ابن المسيب يأخذ بالمبدأ اللي بيقول ايه، بيقول زوج ابنتك لمن يتقي الله عز وجل. ليه؟ قالوا لان التقي ان احبها اكرمها، اكرمها يعني اعطالها فوق حقها، اذا احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. بيكرهها وما يظلمهاش؟ قالوا اه، المسلم لا يظلم، لانه سمع قول ربنا في القرآن ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. والمسلم عارف انه مش هيقدر على عذاب ربنا. المسلم لا يظلم حتى وان كره، لانه سمع قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فسعيد بن المسيب رفض خطبة امير المؤمنين لابنه، ولكن جاء لتلميذ من تلاميذه اللي باجي يسمعوا الدرس اسمه ابن ابي وداعة. ابن ابي وداعة التلميذ ده حافظ القرآن، عالم في التفسير، حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع ان يقضي ويحكم ويجيب في امور الحلال والحرام، قريب من ربنا، كثير الطاعة. فجاء الامام سعيد بن المسيب رحمه الله لتلميذه ابن ابي وداعة وقال له ما عندك؟ بتملك ايه يا ابن ابي وداعة؟ قال له ليس عندي سوى درهم. قال قد زوجتك ابنتي على هذا الدرهم. انظروا رحمكم الله، امة ما كانت تهتم بالمظاهر، ما كانت تهتم بالامور المزوقة. العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا تغرنك ثياب بالماء قد نقيت فصارت نظيفة، فهي كالبيضة لما مذرت ظاهرها ابيض والباطن جيفة. احنا الان عندنا ايه؟ عندنا مظاهر، اتيكيت، حاجة كده مضروبة من بره الله الله، ولكن من جوه ايه؟ يعلم الله. يعني من الظاهر كده يعجبك الشكل، ومن الباطن لا يسر عدو ولا حبيب. العلماء قالوا ده مثل وضع المنافقين. شوف ربنا بيقول ايه؟ إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ربنا بيوصفهم بيقول ايه؟ يقول الله كأنهم خشب مسندة. احوالهم كل واحد منهم زي الخشبة المسنودة على الجدار وانت تحسبها قوية، تجي تتكي عليها كده او تميل عليها شوية تتسند تلاقيها اتكسرت بيك، لان في الظاهر كده قوية ولكنها في الباطن مخوخة ضعيفة. هذه احوال امة محمد صلى الله عليه وسلم. تلقى الناس طول عرض وارتفاع، وتلقى البرفانات، وتلقى البدل الواحد عند الله عز وجل لا يساوي جناح بعوضة. ليه؟ لانه اهتم بالظاهر بالعرض ولم يهتم بالباطن بالجوهر بالقلب بتنمية الدين بتقوية الإيمان واليقين. فهذا سبب من الأسباب اللي وقعنا فيها في المشاكل اللي ما يعلمهاش إلا ربنا. بعض الناس تقول لك لا، لابد من الكفاءة، لابد الولد يكون مساوي للبنت في كذا وكذا وكذا. نقول يا اخواننا بعض العلماء اشترط زي الامام ابو حنيفة وغيره رحمهم الله، قالوا لابد للشاب اذا ما تقدم لخطبة بنت ان يكون مساويا لها او مقاربا لها في الظروف الاجتماعية وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ولكن معظم العلماء قالوا لا، ان الشرف والعزة وان الكفاءة الحقيقية ان يكون صاحب دين. وكذلك بالنسبة للبنت، لاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لدينها ومالها وحسبها ونسبها. ثم النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. طب وايه تاني من المعوقات يا اخواننا؟ ايه تاني من العقبات اللي وقفت الزواج عند اولادنا وعند بناتنا؟ العلماء قالوا في هناك عقبات نفسية. تجي تسأل الشاب انت ما اتجوزتش ليه؟ يقول لك لاني انا ببحث عن بنت معينة، يكون في خياله كده صفات معينة. يقول لك لابد ان تكون ملكة من ملكات الجمال، ده في الشكل طول وعرض وارتفاع واللون كذا والارتفاع كذا سنتي. طب هذا بالنسبة للجمال. يقول لك لابد ان تكون غنية، لابد ان تكون شريفة، لابد ان تكون حسيبة نسيبة، لابد ان تكون معها شهادة عالية، لابد ان تكون تعمل في وظيفة مرموقة. وابحث انت في الجرايد واقرأ الباب بتاع ايه؟ بتاع اريد عريسا واريد عروسة. يقول لك لابد طلباتي كذا وكذا 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 وشوفها. طب وبعدين؟ هل كل الطلبات هذه او الصفات ربنا حيجمعها في واحدة؟ طبعا ما فيش حد كامل. العلماء قالوا ما فيش احد في البشر كامل الكمال البشري الا الانبياء، لان الانبياء الله عز وجل عصمهم وحفظهم، ولكن مع كده عصمهم من الذنوب والاخطاء. ولكن كم من نبي من الانبياء كان فقيرا؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الانبياء وافضل الرسل وافضل الخلق على الاطلاق. نبينا فمل عن الشقاق، والانبياء يلونه في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل. يبقى النبي والانبياء. قال لك ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجته السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بتقول ايه؟ بتقول كنا يمر علينا الهلال الشهر والهلالان الشهرين والثلاثة اهلة ولا يوقد في ابيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. ما كانوش يطبخوا. ما الذي كان يعيشكم يا خالة؟ بتعيشوا على ايه؟ قالت على الاسودين التمر والماء. دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بيوت النبي اشرف واطهر وافضل واعلى بيت وجد على ظهر الكرة الارضية. العلماء قالوا سيدنا علي بن ابي طالب وزوجته السيدة فاطمة اللي منهم من ذريتهم قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا السيدة فاطمة كانت تطحن بالرحى. تجيب الشعير وتطحنه وتخبزه لأولادها الى ان اثرت الرحى في يديها. كانت السيدة فاطمة تحمل القربة على كتفها وظهرها الى ان اثرت القربة في كتفها وظهرها. سمع سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في غزوة واصاب بعض العبيد والاسرى والخدم لما انتصر وفاز في الغزوة. فسيدنا علي اراد ان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادم عشان يساعدهم، جارية تخفف عن السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين. راح سيدنا علي والسيدة فاطمة، تتصوروا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم لبنته فلزت كبده؟ الا انما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض، لو هبت الريح على واحد لم تنعت عيني عن الغمض. الواحد بيرحم اولاده وبناته، طب ما للنبي ده الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم برحمة اولاده ورأفة بناته، الرحمة الحقيقية، الرأفة الحقيقية، الرأفة في الاخيرة، عاوز يدخلهم اعلى درجة من درجات الجنة. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي والسيدة فاطمة: الا ادلكما على خير لكما من خادم؟ ايوة دلنا يا رسول الله، قل لنا ووضح لنا. قال صلى الله عليه وسلم: اذا اويتما الى فراشكما، اول ما تجي تنام يا علي بن ابي طالب واول ما تجي تنام يا فاطمة رضي الله عنهما وارضاهما، اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلكم خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. شفت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا التابعين، شفنا السلف الصالح، لكن لا، تعال اتفرج كده وتعال طوف في شوارع المسلمين وتعال شارك أمة محمد في الهموم بتاعتها. ليه ما تجوزتش؟ يقول لك ما لقيتش واحدة تناسبني تماما، المقاس بتاعي ما لقيتهوش. ايه طلباتك؟ تكون ملكة من ملكات جمال العالم، تكون سنها بين كذا وبين كذا ومولودة تبع برج كذا، برج الحمل او الجدي او حتى مش مشكلة، ونسبة جمالها واموالها وابوها وامها ووظيفتها وكذا وكذا وكذا. اقول لك طب لما تلقى تعال قابلني، مش هتلقى الاوصاف اللي في مخك الا في الجنة ان شاء الله، ابقى نتقابل هناك. بس ازاي هيقابلني وهو خالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعرض عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وايضا تلقى المشكلة عامة مش خاصة بالشباب والاولاد والفتيان. تسأل البنت تقول لك لا انا فارس احلامي لابد ان يكون صفته كذا وكذا وطوله عرضه بيلعب مش عارف العاب رياضية وصحته حديد وبوم، ويكون معاه شقة مش عارف في الدور كذا والاسانسير نوعه كذا والسيارة موديلها كذا الى اخره. طب اقعدي قاعدة وما تتجوزيش، واقعد انت كذلك، وخلي امة محمد تقعد وتكثر الفتن وتكثر الشرور. هذه بعض العقبات التي وضعناها نحن في طرق الزواج وما انزل الله عز وجل بها من سلطان. يسر الله فعسرنا، وسع الشرع فضيقنا، ولا مخرج من هذه الفتن ولا حل لهذه المشاكل الا برجوعنا الى الله، الا بعودتنا الى الشرع الحنيف. ندعو الله عز وجل ان يرد امة محمد اليه ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.